بنفسه أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في أحكام الجوار. فالجار له حق كبير، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أن يجعل له نصيبا من الميراث. فالجار له حق من حيث الاحترام والتقدير والمكانة السامية والمنزلة الرفيعة، ولا يصح للإنسان أن يؤذي جيرانه، ولا أن يتطاول عليهم، ولا أن يعكر صفهم. ومر بنا أمس في الدرس السابق: إذا كان عندي شجرة في بيتي وتدلت أغصانها إلى جاري، فما الحكم؟ قلنا: إذا كان هذا الجار يتضرر أو راغب في إزالة الأغصان فإنه يزيلها، وإذا عروقها دخلت في بيته وعليه ضرر فإنها تزال. وهل يجوز فتح الباب في الطريق الضيق، أو في الطريق الغير واسع، أو في الطريق غير النافذ؟ بينا أحكام ذلك. إذا تصالح الجيران واتفقوا ولم يكن بينهم خلاف فلا حرج. وإذا قال أحدهم: هذه النخلة ثمرتها في بيتي فأنا أولى، وذاك قال: ثمرة نخلي، وهذه اللوزة إنتاجها في بيتي وأنا أولى به، وذاك قال: شجرة ثمرتكم. فمن حق الإنسان أن يزيل ما تدل عليه من بيت جاره، وأن يزيل الضرر أيا كان، رغب الجار أو لم يرغب. فإذا لم يمكن بطواعية فيمكن عرض الأمر على الحاكم. هل يمكن أن يضع دكان في الطريق الغير واسع؟ قل لا، لأنه يعكر الصف. هل يمكن أن يضع دكة فيجلس فيها ويستقبل الناس؟ لا. هل يمكن أن يضع سابات أو يضع روشا كما هو في السابق؟ قلنا لا، لا يضع شيئا من ذلك إلا بموافقة الجار. فإذا وافق الجار فنعم، وإلا فلا. درسنا اليوم: إذا كان عندي بيت يفتح على طريق من هذه الجهة، وبيت آخر يفتح على طريق آخر من الجهات الأخرى، وهما متظاهران، فهل يمكن أن أفتح بابا بينهما بحيث من البيت الأيمن أخرج إلى الطريق من البيت الأيسر، ومن البيت الأيسر أخرج من الطريق إلى البيت الأيمن؟ نقول: لا حرج، لأن هذا طريق اتخذ لي استطراق، فأنا سواء أتيت من البيت الأول أو من البيت الثاني. أن أفتح باب على الشارع لا يمكن، أفتح باب على الطريق لا يمكن، لكن أفتح باب بين البيتين وأستعمل الباب الأول أو أستعمل الباب الثاني من البيت الثاني فلا حرج، لأن ذلك ليس فيه ضرر. طيب، هل يمكن أن أضع حمام؟ هل يمكن أن أضع طاحونة؟ هل يمكن أن أضع شيئا يعكر الصفوة؟ بين المؤلف ذلك كما سيأتي مفصلا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ومن خرق بين دارين له،
نعم،
ومن
خرق بين دارين له. هذه دار تفتح على الطريق هذا وملاصقة لهذه الدار، وهذه الدار تفتح على الطريق هذا. إذا كنت في هذه الدار أخرج مع الطريق الأيمن، وإذا كنت في هذه الدار أخرج من الطريق الأيسر. هل يمكن أن أخرق بينهما، أن أفتح بين الجدار هنا بحيث وأنا في هذه الدار أخرج إلى الطريق هذا، وأنا في الدار هذه أخرج إلى الطريق هذا؟ كلاهما ملك ولا ضرر، وأستعمل الاستطراق الشرعي دون تطاول على أحد، فلا حرج في ذلك أجمع.
ومن خرق بين دارين له، أي الخارق، متلاصقتين من ظهرهما،
متلاصقتين من ظهرهما يعني من حيث الظهر متلاصق، لكن هذا يفتح على طريق هنا وهذا يفتح على طريق هنا، وهما متلاصقتان، ففتحنا باب فأمكنني وأنا في هذه الدار آتي مع هذا الباب وآتي إلى هذه الدار ثم أخرج، أو من هذه الدار أنتقل إلى الدار الثانية من داخل ثم أخرج. نعم.
متلاصقتين من ظهرهما، بابهما في دربين مشتركين.
بابهما في دربين، هذا بابه في الدرب هذا وهذا بابه في الدرب هذا، واضح يا يحيى الصورة؟ نعم.
أي باب كل واحدة منهما في درب غير نافذ، واستفرق بالخرق إلى كل من الدارين من الأخرى.
الخرق هذا اللي سويناه أمكننا أن ننتقل من الدار هذه للدار هذه، وأمكننا أن ننتقل من الدار هذه للدار هذه. نعم.
لأنه إنما استطرق من كل درب إلى داره التي فيه.
لأنه إنما استطرق من كل درب إلى داره، فمن هنا دخل لهذه الدار، ومن هنا دخل لهذه الدار، وهذه وهذه كلاهما ملكا لك، يمكن أن ينتقل من واحدة إلى الأخرى بدون أي إشكال. نعم.
فلا يمنع من الاستطراق منها الى موضع اخر، كدار واحدة لها بابان.
كدار واحدة، دار نقول على شارعين تفتح على دار واحد، لكن تفتح على طريق هذا وعلى طريق هذا، هو بالخيار ان اراد ان يدخل من هنا في مثلا مجلس محل الرجال، فإن أراد أن يخرج من هنا في محل الأهل وكذا فهو بالخيار ولا حرج في ذلك. نعم.
كدار واحدة لها بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، وحرم على مالك أن يخرج بملكه ما يضر بجاره كحمام.
هنا الحمام المقصود به هو الذي كان موجود سابقا الآن غير موجود. الحمام مكان يأتون الناس ويستحمون به، وأنا رأيتها قبل حوالي 50 سنة في المدينة المنورة كانت موجودة. فالحمام هذا فيه أمكن عدد من الغرف، ويكون فيها ماء ويوقد تحتها النار، وتتفاوت حرارتها من مكان إلى آخر، هذا حرارته أقل وهذا حرارته أكثر وهذا أكثر، ويتدرج الإنسان فيأتيها الإنسان على فترات لأجل أن يستحم، وهذه توقد بالنار توقد بالحطب، ويكون هذا الماء الذي في هذا الحوض نسبة الحرارة كذا، ثم إذا انتقل إلى الثاني نسبة الحرارة أعلى وأكثر وإلى آخره. أنا أدركت هذا حوالي عام يعني قبل 50 سنة في المدينة المنورة كان موجود، الآن يمكن ما في شيء موجود. فالآن أن إنسانا وضع حمام في بيته، فأنا هذه داري وهذا جاري وضع حمام، بدأ السيارات، هذه سيارة توقف وهذه سيارة انقلبت، وهذا يتحرك وهذا يمشي. أنا علي هذا أتعذى من كثرة الرائحين والجائعين، وأتعذى من عملية إيقاد الحطب والنار، وأتعذى من كثرة المستخدمين لهذا المكان. فما دام علي ضرر فلا يصح. نعم. وحرم
على مالك أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام يتأذى جاره بدخانه.
يتأذى جاره بالدخان لأنه يشب على الوقت، في ذلك الوقت يكون حطب، والحطب هذا يترتب عليه لهب ودخان وكذا، فعليه ضرر، فيمكن أن يقيم دعوة لإيقاف هذا العمل. نعم.
أو ينضر حائطه،
أو ينضر حائطه بالماء، يعني هذه داري وهذا الحمام وغرف الماء مجاورة لداري لجداري، فالغرف يتسرب منها الماء ويدخل عليه ويتأثر جداري وقد ينهد. نعم.
أو ينضر حائطه بماء، ومثله مطبخ،
ومثله مطبخ أو نقول مثلا مطعم، إذا كان علي ضرر من وجود مطعم بجواري فأنا أقيم دعوة ويوقف، أو أي مشروع آخر. يعني مثلا مر بي قضية كان أقيم قصر أفراح، فالمدعي قال أنا مثلا عندي أولادي وعندي أهلي وهذا قصر الأفراح غالبا يسهرون إلى الساعة الثانية أو إلى الثالثة بالفجر، وأنا علي ضرر، وإذا كان علي ضرر فالضرر لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فلو كان مثلا هذا المكان أو هذا القصر سكن فيه صاحبه هو عائلته وكانوا كغيرهم في برامجهم فنعم، لكن هم أعد للاحتفالات وأعد للأفراح والمناسبات وأنا علي ضرر، فمثل هذا تسمع دعوة. وكذلك لو أقام إنسان مثلا قال عندي هذه داري وبجواري مثلا مدرسة، المدرسة هذه فيها أولاد، الأولاد هؤلاء يمكن 300 سيارة تجي وقوها لتقف ولتشتغل وهذه تضرب بوري وهذه كذا وهذا كذا وأنا علي ضرر. فالمهم في مثل هذه القضايا أن القاضي ينظر إلى الضرر، فإذا هناك ضرر فنعم، وإذا لا يوجد ضرر فمن حق الإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء بشرط ألا يضر بالآخرين. نعم.
وكنيف يتأذى جاره بريحه،
يعني محل قضاء الحاجة يتأذى، يقول مثلا علي ضرر لأن الروائح الكريهة تنتقل إلى داري فلا أريد أن تضع الكنيف في هذا فإنما أبعده عن ديني. نعم.
أو يصل إلى بئره،
أو يصل إلى البئر، أو يصل إلى خزان الماء، فيمكن يختلف مع الكنيف أو مع التصريف، التصريف الصحي إلى خزان الماء أو ما أشبه ذلك، فإذا ادعى أن عليه ضرر سمعت دعواه، فإذا وجد ضرر فإنه يمنع، وإذا لم يوجد ضرر فلا يلتفت إلى دعواه. نعم.
ورحى تهتز بها،
ورحى الرحى هي الطاحونة، فلو ان انسان وضع طاحونة للحبوب، طاحونة للحبوب هذا مثلا بيتي، وجاري وضع طاحونة لا يطحن فيها لبيته وانما يطحن للحارة كلها، هذا جاب ذرة وهذا جاب شعير هذا دخن وهذا مثلا ذر وهذا كذا وهذا كذا، والطاحونة تشتغل على مدى من الصباح الى المساء، وانا لا استطيع في بيتي، او ان الجدار يهتز من هذا الذي وضعه هو الطاحونة. فعلى العموم ننظر اذا جاء انسان باي دعوى من هذا النوع هل فيه ضرر ام لا، نسأل اهل الخبرة، نسأل اهل الدراية، نسأل اهل المعرفة، فاذا قالوا بان هذا عليه الضرر فالضرر يزال ولا يقر، فإذا قالوا لا ما في ضرر الإنسان يشتغل. نعم. يعني مثلا إذا قالوا ما في ضرر، أنا هذا وضع مطعم، وضع مطبخ كبير وبدأ يستقبل الناس في الغداء والعشاء، وهذه سيارة واقفة وهذه متحركة وهذه داخل الآكل وهذه يأكلهم من داخل. أقول عليه ضرر. طيب إنسان ثاني وضع مطبخ يطبخ له وعائلته لأولاده وكل هذا ما في ضرر. كل واحد يطبخ البيت. كل بيت فيه طبخ على قدر حاجته. فإذا كان الشخص مثلا أقيم عليه دعوة لأنه عمل مطبخ لطبخ طعامه لطبخ غدائه فلا حرج. لكن يطبخ للمسلمين جميعا يطبخ للناس لا. نعم.
ورحى تهتز بها حيطانه وتنور يتعدى دخانه.
النور يعني خباز يعني في محل خبز يخبزون بهذا السمن. وربما يبدأ يشتغل من الساعة 2 مثلا صباحا قبل الفجر من الساعة 2 إلى الساعة 10 ثم بعد ذلك يبدأ بعد العصر إلى كذا. والناس هذا داخل وهذا خارج وهذا فإذا كان عليه ضرر فإن يعاف.
ودكان حدادة وقصارة.
ودكان حدادة مكينة مكينة حدادة يقصون حديد ومكينة الحين مكينة مثلا من الأشياء التي يلحمون فيها أو الأشياء التي يصنفها حدادة أو مكينة نجارة أو ما أشبه ذلك. أي شيء فيه ضرر يزال الضرر. إذا جاء شخص الجاري عمل كذا وكذا مسألة للخبرة كفوا على العمل إن كان فيه ضرر فأشعرونا. فإذا قالوا فيه ضرر نقول أمرنا بإيقاف هذا العمل بما فيه من الضرر لأن الشريعة تمنع ذلك ولا تبيحه. نعم.
وقصارة يتأذى بنفسه بهز الحيطان لحديث لا ضرر ولا ضرار
وهو من الأحاديث الجامعة لا ضرر ولا ضرار. بل فالشريعة لا تطير والضرر من كل إنسان. أنا لي كامل التصرف في ملكي وفي ما أملكه لكن بشرط أن لا أضر بالآخرين. إذا أضررت بالآخرين فيوقف هذا الضرر.
لا ضرر ولا ضرار بجاره وله أي الجار منعه إن فعل ذلك كابتداء إحيائه.
يعني للجار أن يمنع فإذا امتنع وإلا يرفع أمره إلى الجهات المعنية سواء كان ابتداء أو امتدادا. إذا فعل أحدث هذا الجار ما يعكر الصف لجيرانه فإنهم يمنعونه أو وجدوه موجودا سابق فوجدوا أن الضرر تفاعل وزاد أو أن العمل يعني زاد عن ما كان عليه سابقا فوجد الضرر فهو يمنع. نعم.
كابتداء إحيائه أي كما له منعه من ابتداء إحياء ما بجواره لتعلق مصالحه به وكما له منعه من دق وسقي يتعدى إليه للخبر وله تعلية داره.
يعني مثلا داري دور جاري بنى دور واحد أنا عندي إمكانيات أبني دورين ليس له من الحق أن يمنعني لأن الأمانة حددت هذا الشارع دورين جاري دورين والأمانة حددت ثلاث أدوار لكن جاري إمكانياته ما تسمح إلا دورين. أنا من حقي أن أقيم ثلاثة أدوار أقيم في ما سمح به وإن كان جاري أنزل لأن هذه طاقته وهذه إمكانياته وأنا لا أتحمل مثلا الضرر بحيث قد يكون عندي أسرة وقد يكون عندي عائلة كبيرة وأريد أزيد الغرف أزيد كذا فلأجل جاري أتوقف له. ليس من حقه منعي هو بنى ما يستطيع وأنا أبني ما أحتاج إليه من أدوار بشرط أن يكون مسموحا به. نعم.
وله تعدية داره ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين بخلاف طبخ وخبز فيه أي ملكه فلا يمنع منه
بخلاف الطبخ العادي. ما له حق انه يمنع يقول لا تطبخ لا. ما له حق انه يمنع يقول ما في خبز لا تخبز لا. انا امر اهلي بالطبخ وامرهم بالقبل في حدود ما يمكن، لان هذا مما جرت به العادة، مما جرت به العادة.
فلا يمنع من لدعاء الحاجة اليه.
ومر بنا العام، ومر بنا قبل يمكن سنتين او كذا، لو ان انسانا عنده جار وهذا الجار يطبخ ووضع بعض الاشياء المتعلقة بالطبخ، هذه الاشياء رائحتها قوية نفذت الى بيت الجيران وتسببت في اسقاط حمل امرأة حامل، فما العمل؟ مر بنا العام الماضي القبل ما هو الاجراءات التي نتخذها. فمثلا هنا قد يكون مثلا احتراق الزيت او احتراق القلي او احتراق الثوم وما اشبه ذلك يؤثر، والجار عنده امرأة حامل شمت هذه الروائح فتسببت هذه الرائحة في اسقاط جنينها، فما العمل؟ نعم.
بخلاف طبخ وخبز فيه اي ملكه فلا يمنع من لدعاء الحاجة اليه.
لدعاء الحاجة، مش معنى دعاء الحاجة يا ابا يحيى؟ يمكن ان هذا حاجة الانسان، معناه اذا ما طبخت الزيتي اضطر اني اروح للمطعم او اشتري طعام جاهز، وهذا غير وهذا يشق عليه، فهذا مما تدعو له الحاجة. لكن كون يفتح مطعم ويستقبل الناس لا كذا. نعم.
وضرره يسير لا سيما بالقرى.
لا سيما بالقرى يعني ما في، اذا منع لهم من الطبخ وين يروح يطبخ؟ حتى القرى ما فيها مطاعم ولا فيها دعاوي ولا فيها شيء، لازم مضطر انه يعمل هذا في بيته. نعم.
وان ادعى فساد بئره بكنيف جاره او بالوعكه.
ومعنى هذا شيخ عبد الله، شيخ عبد الله اقرا العباره وفسرها. وين ادعى؟ واحد عنده بير وقال البير هذه خربت، منين خربت؟ قال من الكنيف اللي عند الجيران او من البلوعه تسرب الماء الى الباب من تحت الارض. فنحن نتاكد بالطريقه المتاحه، فاذا وجدنا انه صحيح منعنا، واذا وجدنا ان البئر لم تتاثر فالإنسان على ما هو عليه، وكنيفه يبقى على ما هو عليه، وبالوعته تبقى على ما هي عليه. المهم أيها الأحباب، إن الشريعة ما تركت شاردة ولا واردة إلا أوضحتها وأبانتها، ولم تترك صغيرة ولا كبيرة. فهذا جار يقول إن بئري تأثر من البالوعة أعمال الجيران، فنتأكد. ويش كيف تأكد؟ الطريقة المتاحة نضع نفط، يعني شيء من الزيت نفط، ثم بعد ذلك ننظر هل يتسرب، ثم ننظر للبئر، فإذا وجدنا أنه خالط معها شيء من النفط أو شيء من الزيت اللي إحنا رميناه في الكنيف أو رميناه في البالوعة، فمعناه أنه صحيح نلغي هذه البالوعة ونلغي هذا الكنيف. فإذا كان لم يتأثر فلا أثر لما تركنا من زيت أو غير ذلك، فدعواه في غير محلها. نعم.
وإن ادعى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعة.
لا أو بالوعته، بالوعة باللعب. نعم.
وإن ادعى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعته اختبر بالنفط يلقى فيهما، فإن ظهر طعمه أو ريحه بالماء نقلتا إن لم يمكن إصلاحهما.
إذا أمكن الإصلاح يعني كان في شقوق أو في تسربات سكرناها، وإذا ما أمكن نقول انقل الكنيف، انقل البالوعة في غير هذا المكان، لأن وجودها في هذا المكان يضر بصاحبك. نعم.
ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء أن يجري على سطحه، لما
لأنه قد يكون مثلا في بعض البلاد تجد الماء يجري على السطح، يكون بعض البلاد مبنية على جبل والجبل هذا ينزل من هنا، الماء ينزل للسطح، ومن السطح ينزل على الجيران اللي تحته، وتجد البيوت على مراتب أو على درجات. فالماء من الجبل للسطح، ثم السطح الثاني والثالث وهكذا. كذلك حسن أكثر البيوت في اليمن على هذا النمط، واحد فوق الثاني واحد وهكذا، وقد رأيتها بنفسي.
ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجد بجاره تعلية سطحه ليمنع الماء أن يجري على سطحه لما فيه من إبطال حق جاره، أو أن يعليه لكي يكثر ضرره، أي صاحب الحق بإجرائه على ما علاه للمضارة به، ويحرم تصرف في جدار جار أو في جدار مشترك
بينهم، نعم،
بين المتصرف وغيره
بفتح روزنة. روزنة أن ينقوى يحد الجدار يضع على شكل نافذة أو كذا، يضع فيها مثلا كتاب أو شيء من هذا القبيل، ويضع فيها ما يحتاجه أهله، يسمى روزنة. نعم،
بفتح روزنة، وهي القوة بفتح الكاف وضمها، أي الخرق في الحائط، أو بفتح طاق، أو بضرب وتد،
أو بضرب وتد من حتى الوتد، إذا ضربوا الوتد ربما الجدار يحتز ويسقط. نعم،
أو بضرب وتد ولو لسترة ونحوه، كجعل رف فيه إلا بإذن مالكه،
إلا بالموافقة، نعم، أو شريكه،
إلا بإذن مالكه أو شريكه كالبناء عليه. وكذا يحرم وضع خشب على جدار دار أو مشترك إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، فيجوز بلا ضرر،
فيجوز بلا ضرر، أما إذا وجد ضرر فلا. نعم،
ويجبر رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه إن أبى.
نعم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره.
نعم،
ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين.
من هو؟ ما اسمه أبو هريرة يا بني؟
عبد الرحمن.
نعم،
عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن
شهر الدوسي.
أحسن، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة
السابعة،
وقد أسلم في السنة
السابعة،
السنة السابعة،
السابعة،
أيوه،
وقد أحسن، وقد أسلم في السنة السابعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان
خيبر،
كان
خيبر،
في خيبر. أحسن، نعم، أسلم في السنة السابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. نعم،
ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه،
متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم،
ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه.
نعم،
ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل.
ما دام ما في ضرر ما نفرق المال هل هو كذا ولا كذا، أهم شيء عندنا هل هناك ضرر. إذا قالوا نعم نقول لا نقر، وإذا قالوا لا لا يوجد ضرر فتوكلوا على الله واعملوا ما شئتم. نعم،
ولم يجوز لرب الحائط أخذ عوض عنه إذا، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، ذكره في المبدع.
نعم، إذا أخذ العوض، يأخذ عوض في أمر يجب عليه بذله، وهذا لا يجوز. نعم،
وجدار مسجد كجدار دار
نصب. وجدار مسجد يعني مثلا إذا كان الإنسان يضع صابات على مسجد أو يضع خشب على مسجد، ماذا ما في ضرر، جدار المسجد كجدار الآدمي لا عرض في ذلك، لأننا ما دمنا أجزنا بالنسبة للبيت الذي للآدمي فبيوت الله كذلك، لأن حق الله مبني على المسامحة وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. نعم.
لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه وضيقه فحق الله أولى، والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه.
يعني الخشب يعني يمسك الحائط ويقوي، بينما إذا فتحنا باب أو فتحنا طاق نافذة أو فتحنا قوة فهذا يجعل الجدار يعني يضعف، هذا مما يضعفه، بينما إذا خشب فالخشب تكون قوية ويستند الجدار إليها فهي تأخذ قسطا من التحمل. نعم.
والباب يضعفه ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره، ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح، ومتى زال الخشب بسقوطه او سقوط الحائط ثم اعيد
فله اعادته، يعني صاحب الخشب اذا هد الجدار وبني مرة ثانية فلصاحب الاخشاب ان يعيدها.
فله اعادته ان بقي المجوز